أز من الهمز اللي هو مصدر همزة، وهذا لازم ولا متعدي؟ هذا متعدي، همز غيره. المقصود أن صيغ المبالغة لا تصاغ إلا من الفعل المتعدي، إلا فعال، إلا فعال. الأمر الثاني أن صيغ المبالغة لا تجري على المضارع في الحركات والسكنات، بالرغم من أنها تشتمل على حروفه الأصلية. ولهذا ماذا؟ ولهذا تجد أنهم يحملونها على اسم الفاعل ولا يحملونها على المضارع، بينما اسم الفاعل يحملونه في العمل على إيه؟ على المضارع. فإذن فارقت صياغ المبالغة اسم الفاعل في هذين الأمرين، أنها لا تصاغ إلا من المتعدي، ها؟ ما عدا فعال، واسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي. والأمر الثاني أنها لا تجري على المضارع في الحركات والسكنات، واسم الفاعل يجري على المضارع في الحركات والسكنات. وما عدا هذين الأمرين فهي كاسم الفاعل. ولهذا قال فيعمل أي كل واحد من هذه الصياغ عمل الفعل على حد اسم الفاعل، على حد اسم الفاعل. إيش معنى على حد اسم الفاعل؟ يعني بشروط اسم الفاعل وفاقا وخلافا، وفاقا وخلافا، يعني ما اتفق عليه هناك متفق عليه هنا، وما اختلف فيه هناك اللي هو اسم الفاعل المحلى بأل مختلف فيه هنا. فإذا قلت مثلا مثال ابن عقيل: أما العسل فأنا شراب، أو أنا شراب العسل بدون تقديم. فالذي نصب العسل صيغة المبالغة وهو قولك شراب، وإذا أدخلت عل تقول أنا الشراب العسل، فعملت لأنها اقترنت بأل. قال: وإعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال فعيل وفعل، وإعمال فعيل أكثر من إعمال فعل. وبهذا يكون ابن مالك رتبها بحسب الكثرة، وقد صرح بهذا بقوله: وفي فعيل قلد وفعلي. شرع ابن عقيل في ذكر الأمثلة والشواهد، قال: فمن إعمال فعال ما سمعه سيبويه من قول بعضهم: أما العسل فأنا شراب. إنما قال ابن عقيل ما سمعه سيبويه من قول بعضهم لقصد الرد على الكوفيين الذين يمنعون تقدم مفعول صيغ المبالغة عليها. فكأن ابن عقيل يقول: هذا النص سمعه سيبويه، وما رأيكم بسيبويه؟ أما العسل فأنا شراب. فصيغة المبالغة شراب نصبت المفعول المتقدم وهو قوله العسل، ولهذا يكون الإعراب. تعرف يا خالد كيف سر مبتدأ؟ هل هي اسم؟ إيه، حرف شرط وتفصيل. إيه، الفواقع في جواب أما. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. نعم، مبتدأ. على أنه خبر، وفيها ضمير مستتر. مشتق ولا جامد؟ أي كلمة فعال هي مشتق ولا جامد؟ مشتق. ابن مالك يقول: وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. إيه والمفرد الجامد فارغ. إيه إذن فيها ضمير اللي هو الفاعل والتقدير أنا. ولا يصح أن نقول إن أنا هو الفاعل مقدم لأن الفاعل لا يتقدم على فعله، فمن باب أولى لا يتقدم على ما هو فرع. إيه طيب. وقول الشاعر هل قولي نقرأها وقولي ولا قولوا؟ ها وقولي لماذا؟ ها أنت قولوا ليه؟ ها لا الواو ذي وين حرف الجر؟ لكن ما تصير حرف جر إلا إذا كانت للقسم في قاعدة ها؟ طيب ها؟ إيه معطوف على ما إلا إذا كان ابن عقيل أقصد أن البيت هذا مما سمعه، لكن الظاهر أنه هذا مو مقصود ابن عقيل لأن يعني جرت العادة أنه ما يذكر أن الشعر مما سمعه مثلا سيبويه، إنما الغالب في النثر هو الذي يحتاج إليه أكثر منين من الشعر. وعلى هذا نقول وقول الشاعر فصير معطوف على ما ها، فمن إعمال فعال ما سمعه سيبوي، ومن إعمال فعال قول الشاعر يكون، فمن إعمال فعال خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر، فيكون وقول معطوف على المبتدأ. ولو إنسان قرأها وقولي يصير معطوف على قوله من قولي. ها أي طيب ها هذا أمر آخر. إيه هذا أمر آخر. وحتى لو فرضنا أنه ورد في كتاب سيبويه، يعني هل ابن عقيل يقصد هذا؟ الظاهر لأنه ما يقصد ابن عقيل إلا النثر، إلا المثال النثري فقط، وأما البيت فلسنا بحاجة إليه لأن الشواهد كثيرة من الشعر. ولهذا صاحب الحاشية لمحي الدين رحمه الله ما ذكر أنه من شواهد سيبويه. إيه هذا يؤيد القراءة بالرفع يحسن، يعني ما يصلح الوقوف عند بعض النقاط. ها أي. طيب هذا البيت أخ الحربي لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا. أي. هذا البيت لشاعر يصف نفسه بالشجاعة ويتمدح بها، يقول أخ الحربي فإن تك فاتتك السماء فإنني بأرفع ما حولي من الأرض أطولا. أخ الحربي، فهذا حال من الضمير المستتر في قوله بأرفعي، وقوله لباسا إليها جلالها يعني ما يلبس في الحروب من الدروع ونحوها، وليس بولاج الخوالف أعقلا. الخوالف الأصل أنه جمع خالفة وهو عمود الخباء، لكن ما أقصد العمود هنا، إنما أقصد نفس الخيمة بولاج الخوالف، يعني من الخوف والذعر أنه يدخل في الخيمة. أي. وقوله أعقل، الأعقل معناه اصطكاك الركبتين من الخوف والفزع، وهو يقول عن نفسه إنه أخ الحرب يلبس إليها جلالها وليس ممن يخاف ويدخل في الخيمة وركبتاه تضطربان من شدة الخوف والفزع. الشاهد في البيت قوله لباسا إليها جلالها، فإن لباسا هذا صيغة مبالغة، وقد عمل اسم الفاعل فنصب المفعول وهو قوله جلالها، قوله جلالها. قلت هذا قبل قليل، يعني هو العمل هو عمل الفعل في الحقيقة، لكن هي ما هي محمولة على الفعل، هي محمولة على اسم الفاعل. ها هي أصلا، لكن لما نزلت رتبتها عن اسم الفاعل ما ساوت اسم الفاعل في الإلحاق بالفعل، صارت ملحقة باسم الفاعل لأنها فارقت اسم الفاعل في أمرين، فإذا فارقت اسم الفاعل في أمرين تنزل رتبتها عن اسم الفاعل، إذا نزلت رتبته هل يقال إن صيغ المبالغة إن محمولة على الفعل كاسم الفاعل مع أن أنزل؟ لا، يقال إن محمولة على اسم الفاعل، واسم الفاعل محمول على الفعل. ومن أعمال مفعال هذه الصيغة الثانية قول بعض العرب إنه لمنحار بوائكها، إنه لمنحار بوائكها. بوائكها جمع مفرده بائكة، وهي الناقة السمينة، الناقة السمينة، يعني هذا من كرمه ينحر لضيوفه النياق السمان. إنه لمنحار بوائكها، فبوائكها منصوب بقوله منحار، اعرب يعني لام الابتداء. ايه ها ايش وين المفعول؟
بوائك.
اي نعم. ومن اعمال فعول قول الشاعر عشية سعدة لو تراءت لراهب بدومة تجر دونه وحجيج قلا دينه واهتاج للشوق انها على الشوق إخوان العزاء هيوجو. هذا البيت يتحدث عن هذه المرأة الموجودة في دومة الجندل، معنى قولي بدومة دومة الجندل، وأنها تفتن من رآها، بحيث أنها لو ظهرت لراهب من رهبان النصارى في وقت العشية في هذا المكان المسمى بدومة، وهذا الراهب عنده تجار وعنده حجاج، حتى الحجاج أيضا يعني اجتمع عندهم من جميع الأصناف، اجتمعوا عنده ثم تراءت له قلا دينه واحتاج للشوق، قال إنها على الشوق إخوان العزاء هيوجوا، يعني أنها تهيج غيرها على الشوق. هذا هو معنى البيت. والظاهر أن الشاعر يتحدث عن شيء، يعني كأنه يقول أن الأمر الفلاني حدث في وقت العشية، حدث في وقت العشية الذي لو تراءت فيه هذه المرأة إلى آخره. هذا هو الظاهر، لأن عشية يبدو أنه متعلق بأبيات سابقة، أبيات سابقة، وعشية بدون تنوين رواية، ما قال عشية، فقيل إن ترك التنوين للضرورة يعني لإقامة الوزن، وقيل إن ترك التنوين لأن الشاعر يريد بها عشية معينة فتكون ممنوعة من الصرف. ذكر هذا الجرجاني رحمه الله في إعرابه لشواهد بن عقيل. ويحتمل احتمال ثالث لكنه ما ذكره، الإضافة، أنها مضافة إلى الجملة التي بعدها، يعني هنا سعدة مبتدأ وجملة تراءت خبر المبتدأ، فيحتمل الإضافة أيضا. الشاهد في البيت قوله إخوان العزاء هيوجوا، فهيوج صيغة مبالغة على وزن فعول، نعم، وقد نصبت المفعول وهو قوله إخوان، والتقدير هيوج إخوان العزاء. وهذا دليل ثان على جواز تقدم المفعول على صيغ المبالغة، أو لا؟ يقول هذا شاهد آخر على جواز التقدم. ومن أعمال فعل ما أنشده سيبويه حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار، يعني هذا الإنسان يحذر أشياء لا تضر ولا تؤثر، ويأمن أشياء لا تنجيه من القدر إذا نزل. والشاهد فيه حذر أمورا، فحذر صيغة مبالغة عملت عمل اسم الفاعل، وقد توفر شرطها وهو الاعتماد، لأنها خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هو حذر. وأين المفعول؟ قوله أمورا، حذر أمورا. طيب، لا تضير أنت، اعرب الناهية ولا النافية؟ ها، هو ينهى النافية. إيه
غيره.
إيه
فعل مضارع.
إيه
مرفوع وحرف عطف
قبل، ما في شيء باقي. الفاعل إيه
لا تغير الفاعل تغير هو.
أيوه،
والواو حرف عطف.
هو ولا هي؟ هو ولا هي؟
لا تغير هو.
ها، لا تضير هي، يعود على الأمور. إيه، والجملة أمورا لا تضير
في محل نصب صفة.
صحيح، فهمت، محل نصب صفة. طيب، وآمن. إيه، مفعول لإيش؟
لآمن.
ولهذا البيت هذا اجتمع به اسم الفاعل وصيغة المبالغة. أي نعم، وآمن ما ليس. ها ها، صحيح. منجيه، منجية، منصوب. اي نعم. وين اسم ليس؟ ضمير مستتر. تقديره يعود على لا، على ما.
ايه،
ما ليس منجيه. لا، تعلق بالخبر. منجيه من الأقدار، ومنجي مضاف لها مضاف إليه. أنت صالح. الجملة إيش محلها من الإعراب؟ جملة ليس، ها،
خبر
لوين؟ ها، أنت صحيح، صلة الموصول ما، لأن ما كما مر في إعرابها أنها موصولة. طيب، وقوله ها، إيه فعيل. نعم. طيب، ومن أعمال فعيل قول بعض العرب إن الله سميع دعاء من دعاه، هذا واضح. فدعاء منصوب بقوله سميع، إذن هذه صيغة المبالغة فعيل. قال وقوله، يعني هذا شاهد آخر على إعمال فعل، أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرمليني لها فديدوا. نعم، هذا الشاعر بلغه كلام من أناس أنهم يتكلمون وراءه، تكلمون في عرضه، ولكنه لا يأبه لهم. يقول وما مثل هؤلاء إلا هذه الجحاش اللي هي أولاد الأتن الموجودة في هذا المكان المسمى بالكرملين، وهو ما قالوا أنه بجبل من جبلي طي. نعم، وهذه الجحاش لها أصوات ونهيق، فهو يقول كلامهم وما يقولون فيه هو مثل هذه الجحاش التي لها فديدة لها صوت. والشاهد فيه قال مزقون عرضي، مزقون عرضي، فإن مزقون صيغة مبالغة جاءت بصيغة الجمع، وهذه فائدة تستفاد، عملت وهي جاءت بصيغة الجمع، ونصبت المفعول وهو قوله عرضي، قوله عرضي المضاف إلى ياء المتكلم، مضاف إلى ياء المتكلم. وأنا يبدو لي أن لو ابن عقيل أخر هذا البيت للبيت الذي يليه لكان أولى، لأنه ساق شاهدا واحدا على صيغة المبالغة فعل، ويقول حذر أمورا. لو أخر البيت هذا لما يليه، نعم، لكان أولى، لأجل أن يستدل على مجيء صيغ المبالغة للجمع كما استدل على مجيء اسم الفاعل للجمع. قال فأمورا منصوب بحذر، وعرضي منصوب بمزق. هذه صيغ المبالغة الخمس. وقال عنها فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل. ومعنى قولي في كثرة عن فاعل بديل يعني عند إرادة الكثرة، عند إرادة الكثرة تغني عن صيغة فعيل وتكون بديلا عنها، وتكون بديلا عنها. وقوله بديل خبر المبتدا مع أنها عدة صيغ، وإنما قال بديل على حد قول الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، أو أنه لما عطف الصيغ بأو صار قوله بديلا خبرا لكل واحد على التوزيع، يعني فعال بديل ومفعال بديل إلى آخره. فيستحق ما له من عملي، الضمير يعود على اسم الفاعل، وبهذا بين أنها محمولة على اسم الفاعل وليست محمولة على الفعل لما تقدم. ثم قال وفي فعيل قل ذا وفعلي، هذا بيان أن هاتين الصيغتين أقل استعمالا من الصيغ ثلاث الباقية. هناك صيغ أخرى لصيغ المبالغة، منها صيغة فعيل اللي هي بكسر الفاء وتشديد العين، والأكثرون على أنها سماعية، على أنها سماعية ما يقاس عليها، مثل سكير كما قالوا إذا كان كثير السكر، قالوا وخمير إذا كان كثير الشرب، وعشيق إذا كان كثير العشق، وسكيت إذا كان كثير السكوت، وظليم إذا كان كثير الظلم. هذه أمثلة وغيرها تنطبق تحت هذه الكلمة، لكن مع هذا يقولون إنها سماعية. والصحيح ما ذكره ابن قتيبة رحمه الله في كتابه أدب الكاتب في صفحة 330، فإنه ذكر رحمه الله أن استعمال هذه الصيغة كثير، وذكر أمثلة لها. فإذا كان استعمالها كثيرا فما المانع أن تكون قياسية؟ ما علي؟ ما في مانع. ولهذا المجمع اللغوي في القاهرة أصدر قرارا من ضمن قراراته اعتبار صيغة فعيل من الصيغ القياسية، وبهذا تكون صيغ المبالغة ستا، تكون صيغ المبالغة ستا، ومن هذه الصيغة، وهي واضحة جدا في الدلالة على الكثرة. ما يهم يعني ما ننظر إليها، المهم أنها تدل على المبالغة، يعني مثل ظليم من المتعدي، عشيق أيضا من المتعدي، إذن هي بابة مثل باب فعال، تصاغ من اللازم والمتعدي. ابن قتيبة في أدب الكاتب، عندك أدب الكاتب؟ تحقيق من اللي عندك؟ أي لا، هي في أدب الكاتب تحقيق محمد الدالي. أي أما اللي ما هو عندك التحقيق ذا، ما أدري هو محمد، مو محمد الدالي، محمد أحمد الدالي، المهم هو الدالي. أي أنا ذكر محمد، المهم هو الدالي اللي حقق كامل، صحيح. المهم إنه إذا كان عندك الطبع ذي افتح على صفحة 330 وتجد الكلام بإذن الله. أما إذا كان عندك طبعة أخرى وفتحت على صفحة 330 ما تجد هذا، فلا يكون الخطأ مني. قال باب، هو وضع بابا وذكر عنده عدة أوزان، باب ما جاء في اختلاف اتفاق الأبنية واختلاف المعاني وكذا حول المعنى هذا. جيد الكتاب هذا، هذا من الكتب الجيدة اللي هو أدب الكاتب المجهولة القدر، لكن اللغة سوقها ها كاسد، اي عشاقها قليلون، ولا أدب الكاتب هذا من الكتب الجيدة. البيت الأخير في موضوعنا ننتهي، قال: وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. هذا موضوع سهل، معناه نعم أن عمل اسم الفاعل وصيغ المبالغة أيضا، أن العمل في اسم الفاعل وصيغ المبالغة ليس مقصورا على المفرد، بل إن المثنى والجمع يعمل هذا العمل، يعمل هذا العمل. فيقول: ما سوى المفرد وهو المثنى والمجموع، والمثنى والمجموع، وأي من اسم الفاعل وصيغ المبالغة، وصيغ المبالغة. قال: نحو الضاربين والضاء، نحو الضاربين أو الضاربين والضاربتين، هذا المثنى، والضاربين جمع تكسير لمذكر، والضراب هذا جمع تكسير لضارب للمذكر، والضوارب جمع تكسير لمؤنث اللي هي الضاربة، والضاربات جمع مؤنث سالم. هذه كلها تعمل عمل اسم الفاعل وإن كانت بلفظ المثنى أو بلفظ الجمع. قال: فحكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما في العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط. فتقول: هذان الضاربان زيدا، هذان الضاربان زيدا، وهؤلاء القاتلون بكرا، وكذلك الباقي. فبكرا مفعول بقولك القاتلون، فعمل اسم الفاعل هنا مع أنه جمع، مع أنه جمع. وقد ورد في القرآن كما في قول الله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، ولا آمين البيت الحرام. فآمين اسم فاعل ومفرده آم، فنصب المفعول وهو قوله البيت، وقول البيت. ومثل قول الله تعالى المحلى بأل: والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات، قال: والذاكرين الله. فهذا جمع مذكر سالم من اسم الفاعل ذاكر، اي والحافظين فروجهم، والحافظات، نعم. فهذا من عمل اسم الفاعل المحلى بأل، والأول من عمل اسم الفاعل المجرد. إذن دل على أن اسم الفاعل المثنى والجمع يعمل سواء كان محلى بأل أو مجردا، نعم. قال: وكذلك الباقي، ومنه قوله: أوالفا مكة من ورق الحمي. هذا البيت يتحدث فيه الشاعر عن الحمام الذي ألف مكة ولم يفارقها، يقول: القاطنات البيت غير الريم أوالفا مكة من ورق الحمي. فقول أوالفا مكة هذا جمع مفرده آلفة، والفعل هو إيه؟ ألف، يألف، فهو آلف، والمؤنث آلفة. تقول: ألف فلان فلانا، يعني أحبه، فهو يألفه، أي يحب، أي يحبه. واسم الفاعل للمذكر آلف، واسم الفاعل للمؤنث آلفة. طيب الجمع أوالف، مفرده آلفة، ونصب المفعول وهو قوله مكة، نعم. من ورق الحمي. قال أصله الحمام يعني الحمي، هذه بفتح الحاء وكسر الميم أصله الحمام، ولكن الشاعر حذف الميم في غير النداء، في غير النداء للضرورة، ثم قلب الفتحة كسرة اللي على الميم، وقلب الألف ياء. وقوله ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر، هذا شاهد آخر على إعمال الجمع، وهذا من باب صيغ المبالغة، لأن غفر جمع ومفرده غفور، ها، وغفور صيغة مبالغة لأنه على وزن فعول، فنصب المفعول وهو قوله ذنبهم، وقوله ذنبهم، فدل على أن هذا الحكم نعم يدخل فيه اسم الفاعل وصيغ المبالغة. إذن نفسر قول ابن عقيل ما سوى المفرد وهو المثنى والمجموع أي من اسم الفاعل وصيغ المبالغة، والدليل على أنه يقصد صيغ المبالغة إنشاده هذا البيت، وهذا معنى قوله وما سوى المفرد مثله جعل، يعني ما سوى المفرد وهو المثنى المجموع جعل مثل المفرد في أي شيء؟ في شيئين، الشيء الأول الحكم وهو نصب المفعول، والشيء الثاني الشروط، يعني ما كان محلف بلا شرط وما كان مجردا فلا بد من الشرط، ولهذا قال في الحكم والشروط حيثما عمل، يعني حيثما وجد في الأسلوب الذي يعمل فيه. وانتهينا الآن من هذا الموضوع، والله أعلم، والله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب اسم الفاعل وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. تقدم أن اسم الفاعل إذا كان محلى بأل يعمل مطلقا، إذا كان مجردا من أل والإضافة فإنه يعمل بشرطين، الشرط الأول أن يكون للحال أو الاستقبال، الشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ نحو ذلك. وذكر ابن مالك في هذا البيت أن هذا الوصف العامل الذي هو اسم الفاعل يجوز فيه وجه آخر وهو الإضافة إلى مفعوله، فيكون اسم الفاعل العامل يجوز فيه وجهان، الوجه الأول النصب، أي نصب ما بعده، والوجه الثاني الجر، أي جر ما بعده. وجواز الوجهين مشروط بشرطين، قال ابن مالك وانصب بذي الإعمال تلوا، فقول بذي الإعمال هذا إشارة إلى الشرط الأول وهو أن يكون الوصف عاملا، والشرط الثاني سلام أشار إليه بقوله تلوا، يعني أن يكون المفعول تاليا له أي بدون فاصل، فالوجهان جائزان. يقول ابن عقيل يجوز في اسم الفاعل العامل، انتبه هذا الشرط الأول أن يكون اسم الفاعل عاملا، يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه، هذا الشرط الثاني، إلى ما يليه، من مفعول ونصبه له. قوله إضافته هذا الوجه الأول، وقوله ونصبه له هذا الوجه الثاني. فتقول هذا ضارب زيد وضارب زيدا، يعني هذا ضارب زيد أضيف اسم الفاعل إلى ما يليه وهو زيد، والدليل على الإضافة هو إيه؟ حذف تنوين. وضارب زيدا هذا النصب، والدليل بقاء التنوين. وورد من هذا قول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فقد قرأ أبو عمرو ابن العلاء من القراء السبعة قرأ بالتنوين والنصب هل هن كاشفات ضرة، هل هن كاشفات ضرة، هل هن ممسكات رحمته. فقرأ بتنوين اسم الفاعل في الموضعين ونصب ما بعده. أما بقية السبعة ومنهم حفص فإنه قرأ بالإضافة حذف التنوين، هل هن كاشفات ضره وهل هن ممسكات رحمته، وهي قراءتنا بالإضافة. ومنه أيضا قول الله تعالى، قال مكي رحمه الله إن قراءة الإضافة لأننا بقية السبعة قرأوا بالإضافة، قال استخفافا، ومعنى استخفافا يعني تخفيفا، لأن قراءة الإضافة أخف من قراءة التنوين. قال وهي اللغة الفاشية المستعملة. القراءة الثانية أو الآية الثانية قول الله تعالى في سورة الطلاق إن الله بالغ أمره، قرأ حفص فقط بالإضافة إن الله بالغ أمره، وقرأ بقية السبعة بالتنوين والنصب إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره. ففي هاتين الآيتين كريمتين جاز في اسم الفاعل الوجهان، جره ما بعده أو نصبه ما بعده. قال ابن عقيل يجوز في اسم الفاعل العامل، هذا شرط، ومعنى هذا أن اسم الفاعل غير العامل تجب الإضافة، مثل إيه؟ كما إذا كان للماضي، لو قيل مثلا هذا ضارب زيد أمسي تجب الإضافة ولا يجوز النصب، ما يجوز أن يقال مثلا هذا ضارب زيدا أمسي، احترز من هذا بقوله العامل. الشرط الثاني كما قلت قال إلى ما يليه، إلى ما يليه مفهومه أنه لو فصل بين اسم الفاعل والمفعول بفاصل وجب النصب. لماذا؟ لتعذر الإضافة. ومن قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، فلم يقرأ أحد بالجر في خليفة لتعذر الإضافة بسبب وجود الفاصل. نعم. قال فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر، وجب نصب الآخر. فتقول هذا معطي زيد درهما ومعطي درهم زيدا، فمعطي هذا اسم فاعل من الفعل أعطى، وأعطى ينصب مفعولين، فأضيف اسم الفاعل هنا إلى مفعوله الأول وهو زيد، فيتحتم أن يأتي الثاني منصوبا. وهكذا لو عكست كما قال الشارح ومعطي درهم زيدا، إشارة إلى أن لك أن تضيفه إلى المفعول الثاني وتأتي بالمفعول الأول منصوبا. هذا معنى قوله وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي، يعني انصب بذي الإعمال أي باسم الفاعل العامل. وقوله تلوا يعني انصب به ما يتلوه، والمراد بقوله ما يتلوه يعني ها التالية له. واخفضي هذا الوجه الثاني هو الخفض عن الجر. ثم قال وهو أي اسم الفاعل، لأنه يصدق أن المفعول الثاني ما تلا اسم الفاعل، كما أنه يدخل فيه أيضا اسم الفاعل إذا فصل عن مفعوله بفاصل، لأنه لا يصدق عليه أيضا أنه تلون، فيدخل في قوله وهو لنصب ما سواه خصورتان. الصورة الأولى المفعول الثاني، لأن هل المفعول الثاني تلون لاسم الفاعل؟ أي نعم. والصورة الثانية أن يفصل بينه وبين مفعوله بفاصل، وإن كان قد يقول قائل أن الصورة الثانية تدخل هنا، لكن تذكر الصورة الثانية لبيان أن حصلت الإضافة للأول، يعني فرق بين الصورتين أن صورة حصلت الإضافة للمفعول الأول، وصورة ما في إضافة أصلا، يعني كما في الآية إني جاعل في الأرض خليفة، هذه ما في إضافة أصلا. واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. هذا البيت مبني على البيت السابق، قد ذكر في البيت السابق أنه يجوز في اسم الفاعل أن يضاف إلى مفعوله، فما الحكم إذا جاء تابع، جاء تابع لهذا المفعول؟ أنت تعرف أن هذا المفعول الآن الذي أضيف إليه اسم الفاعل هو مجرور في اللفظ ولكنه منصوب في المحل باعتبار الأصل، لأن الأصل العمل وهو النصب، فهل نراعي اللفظ في التابع فنجر؟ فهل نراعي اللفظ في المتبوع فنجر التابع؟ أو نراعي المحل فننصب التابع؟ أشار ابن مالك إلى جواز الوجهين وهو يقول واجرر